هذا من جهة الأباء ومن جهة الأمهات. فحصل بعض العلماء أن الأقارب يشكلون هذا المجموعة التي تصل إلى الجد الرابع. يعني لو قلنا الجد الأول يعني ينحصر عددهم يصير قليلا، ولكن أوصلوها إلى الجد الرابع بحيث يمكن أن يكون عدد الأقارب عددا كبيرا. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كثيرا ما حث الناس وحث المؤمنين على وجه الخصوص بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأرحام وألا يقطعوها. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني اتقوا الله واتقوا هذه الأرحام أن تقطعها. يعني كثير من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا وجه شديد. هل عسيتم إن توليتم فأفسدتم في هذه الأرض بتقطيع الأرحام أن تقطعوا أرحامكم؟ ولهذا قال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله. ولا شك أن اللعنة التي معناها الطرد وابعاد نعمة الله هذا يدل على أن الذم في مقابل ذكرها يدل على أن ذلك الذم وتلك المعصية كبيرة من كبائر. قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخافون ربهم ويخشون يوم الحساب. وقال الله سبحانه وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ايها القران وما يضل به الا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اولئك هم الخاسرون. هذه ايات القران كلها في الحث على صله الرحم والتحذير من قطعها او التفريط في صلتها. ويفيد انه قال: اولئك هم الخاسرون، يعني خاسرون في الدنيا وخاسرون في الاخره. وقد تتاكد الصله هذه بين الارحام خاصه بين الاغنياء والفقراء. اذا كان الانسان له من قرابته فقيرا وهو قد وسع الله فيه العلم تتاكد عليه الصله، تتاكد في حقه. كيف تكون الصله؟ تكون بان ينفق عليه ان كان محتجين، وان يزورهم اذا مرض، وان يسال احواله، وان لا يتكبر عليه، وان يصله ببره واحسانه ما استطاع الى ذلك سبيلا. هذا هو معنى صله الرحم، هذا هو معنى صله الرحم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قطعها، حتى ان الله سبحانه وتعالى ذكر كما في الحديث القدسي قال: انا الله وانا الرحمن اشتققت للرحم اسما، اسما من اسمائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرحم معلقه بالعرش تقول اي تقول يا سم من وصلني واقطع من قطعني. هذا كله تحذير. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: ثلاثه لا يدخلون الجنه: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومكذب به ومصدق او مؤمن بالسحر. ثلاثه يحرم عليه دخول الجنه. وقال ايضا النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان اعمال بني ادم تعرض كل يوم خمس ليله الجمعه، فلا يقبل عمل قاطع الرحم. اعمال بني ادم تعرض يوم الخميس وتعرض يوم الجمعه. جاء في هذا الحديث ان اعمال بني ادم تعرض يوم الخميس. قاطع الرحم لا يقبل منه عمل. بل اكثر من ذلك قال عليه الصلاه والسلام: لا يدخل الجنه قاطع. قال سفيان الثوري: قاطع بمعنى قاطع الرحم. قاطع الرحم يعني يقطع الرحم اصلا او ربما يتمتع. هذا من خطوره الكافر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ما من ذنب اصغر ان يعجل الله له العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من البغي وقطع الرحم. يعني ليس هناك ذنب عظيم كبير يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب والوعيد يوم القيامه من امرين اثنين: البغي وهو ظلم الناس، العدوان التعدي على الناس باخذ اموالهم بضربهم بسفك دمائهم بسرقتهم، كل هذا من البغي، كل هذا من العدوان. والامر الثاني قال: وقاطعك الرحم. هذا يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبه العقوبه. ولهذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، اي الاعمال احب الى الله؟ قال: ايمانا بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: صله الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال له: يا رسول الله، اي الاعمال ابغض الى الله؟ قال: الاشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعه الرحم. قيل: ثم ماذا؟ قال: الامر بالمنكر والنهي عن المعروف. فبين ان من ابغض الاعمال الى الله بعد الاشراك بالله عز وجل قطيعه الرحم. فالرحم ايها الاخوه لا ينبغي للانسان ان يفرق فيها، ان يفرق فيها، وربما يكون مقصرا الانسان الى حد بعيد، ولكن لا ينبغي ان يفكر في هذه الحقائق. اذا سنحت له الفرصه وتهيأت له الظروف ليصلها ولو ان يقسم بالهدف يفعل، لا يقطع، لا يتركها لقرابته واهله، ولا سيما عندما تدعو الزياره وتكون الفرصه المناسبه كزياره مريض او شهود جنازته او مواساته في مصابه. هذه امور الانسان يؤدي فيها الواجب. صله الرحم لها من الفضائل ولها من الاجور ولها من الخيرات ولها من الحسنات الشديده، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من انسابكم ما تصل به ارحامكم. يعني حتى انسابكم تعلموها، احفظوا انسابكم لاجل ان تصلوا ماذا؟ تصلوا بمعرفه انسابكم تصلوا ارحامكم. فان صله الرحم محبه بالاهل، صله الرحم محبه بالاهل، مثراه للمال، سياده للمال، منسأه في الاخر. ما معنى من سعة في الأثر؟ أي أنها السبب في ماذا؟ في سيادة أجل الإنسان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينفق له في أثره فليصبر عليه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني الذي يحب أن يوسع الله عز وجل له في رزقه، أن يغنيه من فضله، أن يطلب الفقر عن نفسه ويزال له بامره فليصل رحمه. اذا صله الرحم سبب في زياده الكرم. يقول يقول الانسان: الله سبحانه وتعالى يقول: اذا جاء اجلهم فلا يستقدمون ساعه ولا يستقدمون. هذا الاجل محدود، محدود، فكيف يؤخر للانسان اجله ويزال له بامره؟ قال العلماء: امر بسيط بغير بصر. بمعنى انه لو ان هذا الانسان سيعيش 60 سنة، هو كتب في الأجل في لوح المحفوظ أن هذا الإنسان يعيش 60 سنة، لكن الأصل أنه كان يعيش 50 سنة، لكن بسبب علم الله عز وجل وقد علم الله تعالى أن هذا الإنسان سيصل رحمه، فزاد الله عز وجل من عمره 60 سنة أو 10 أو 20. ولهذا مع الناس من يطال في أعماره بسبب هذا بسبب صلة الرحم وهو لا يعلم. بل اقول لكم اكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: ان اعجل البر ثوابا صله الرحم. يعني اعمال البر التي يعجل الله عز وجل ثوابها، يعني الله سبحانه وتعالى يعجل في كتابه الحسنات تلك الاعمال، قال: من صله الرحم. حتى ان اهل البيت لا يكونوا فجرا، يعني قد يمكن ان يكون اهل البيت ليس عندهم صلاح، عندهم فجور وفسوق، فتكبر اموالهم فتنمو اموالهم ويكثر عددهم عددهم اذا تراسل. هم قال على الفجور وعلى الفسوق، ومع ذلك قال تكثر اموالهم ويكثر عددهم بسبب ماذا؟ اذا تراسل، تواصلوا فيما بينهم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ارايت ان لي قوما يعني من قرابتي اصيلهم ويقطعونني، اصيلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحمل عنهم ويجهلون عني، يعني يقابل الحسن بالسيئه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ان كنت كما تقول فكانما تسفهم المد. ما معنى تسفهم المد؟ المد هو الرماد الحار، يعني كانك تجعل الرماد في وجوههم اذا كانوا هم يفعلون هذا، وانت لا تقابل السيئه بالسيئه بل السيئه بالاحسان. فكانما تسفهم المد، يعني كانك تجعل في وجوههم الرماد الحار، ولا يزال عليهم من الله ظاهر ما دمت عليه، ما دمت على ذلك. فالله عز وجل يكون معك ما دمت تعامله بمثلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صحح مفهوما عند الناس، لما ظن بعض الناس ان صله الرحم تكون بالمقابل تكون بالمثابه، وهذا خطا في الناس. قلت انا هذا لا يصلني ان لا اصل، لا يسلم علي ان لا اسلم، لا يزورني الا ازور. ثم بعد يقول هو الذي قطع، هو قطع نعم يكتب عليه الوزر، لكن انت عارف يكتب عليك الوزر، لانك انت المطلوب بان تزوره ولو قطع. اللهم الا ان يقول لك لا تزورني ولا تاتي الى بيتي ولا تكلمني، لكن ما دام ما قال شيئا حتى ولو لم يزر. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، وانما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصل. ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الذي يصل رحمه بان يكافئ ذلك الانسان. قال هو صله فيزور، هذه الحقيقه ليست صحيحه، هذه تسمى المكافاه. كالانسان مثلا انت لا تهدي له الهديه الا عند اهداف الهديه، اعطاه تعطيه ما اعطاهش ما اعطاهش. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافاه، يعني الذي يصل رحمه فقط، ليس من اذا وصله يصله، نعم هو اذا وصل تصله، لا شك في ذلك، لكن متى يظهر حقيقه الصله؟ متى يكون الانسان واصل الى رحمه؟ يكون اذا قطع رحمه، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصل. ولكن في الحقيقه هذا قد يكبر في نفوس الناس. اين هذا المؤمن؟ اين هذا الذي انشرح صدره للايمان ولا يؤدي الاعمال ولا يقوم بها الا لوجه الله تبارك وتعالى؟ اقل من تجده عند الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعظم الناس صدقه وافضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشف. افضل الصدقه عند الله ليست في انك تعطي فقيرا محتاجا، هذه صدقه تؤجر، لكن افضل الصدقه ما هي؟ ان تعطي هذه الصدقه لواحد من قرابتك، يكون من قرابتك ويكون فقير ويكون كاشف. وش معنى كاشف؟ يعني مغمض العداوه، يعني انت تعرف ليه ما يحبكش ولا يحب غير مالك، لكن انت تعطيه حاجتك. يعني لان الصدقه على الفقير اذا كان من الرحم فيها فائدتان، فيها صدقه يعني اجر الصدقه وفيها اجر الصله. لهذا قال العلماء ان في سكوكات عنده زكاه وعنده صدقات يريد ان يوصلها الى المحتاجين، فان اول ما يكون محتاجا اليها واحقها هو من يكون في رحمه، يعني أن ينزعها بالعقار قبل أن يوزعها على الأبد، لأن هذا يؤجر زيادة على الصدقة وعلى الزكاة، ينال أجر عمل أجر صلة الرحم. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشف. الكاشف كما قلنا ذلك الإنسان الذي يغمر العداوة، يبطن العداوة، لا يحب، يبغض، وأنت على ذلك الرحم. لكن من يفعل هذا؟ أصحاب النفوس الكبيرة الذين يغلي العمال على مشاعره وعلى احاسيسه، فلا يولون لهذه الاشياء اعتبارا، وانما يتعلمون ذلك لوجه الله كما قال الله عز وجل: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولهذا يكفينا ايها الاخوه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه قابل، لا يدخل الجنه قابل، اي محروم من دخول الجنه. ولهذا الانسان اذا كان له اقارب وله ارحام وهو من اقرب الناس اليه فلينتبه الى هذه القطعه وهو في الدنيا. للاسف الشديد الان صار بعض الناس يتوارثون هذه القطيعه، بل ان بعض الناس لما يكون على فراش الموت بدل ان يوصي ابناءه واولاده بتقوى الله عز وجل وبالمفاهمه فيما بينهم وامره بالصلاه، ربما يترك وصيه يقول: لا تذهب حتى الى عمك، ولا تشهد جنازتك، ولا تذهب الى عمك او الى خالك او شيء من هذا الامر. صاروا يتوارثون الاحكام، يتوارثون القطيعه. ولا شك انه لو بقيت هذه القطيعه فان هذه الوصيه يحمل وزرها ووزر من عمل به في يوم القيامه. الانسان يزيد يقلب على النفس. نعم صحيح، كثير من الناس يقول لك يعني كاين بعض الاقارب وبعض الرحم لا يستحقون المعروف، لا يستحقون المعروف، وهم اهل سوء واهل حق. لكن هذا انت تفعله ديانه، معروف ان ظلم ذوي القربى كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى اشد مغاره على المرء من وقع الحساب المهدد. الظلم بكل انواعه الانسان لا يتكه ولا يريد، لكن الظلم اذا جاء من الخارج هذا يكون وقعه اشد على الناس، ولكن كان عليك ان تصل. ولهذا الانسان احيانا قد يبتلى باقرب الناس اليه، هذا الانسان يبتلى بزوجته، هذا يبتلى باولاده، هذا يبتلى بابويه، هذا يبتلى برحمه. ولكن انت دائما لابد ان تفكر في الدواب، انت لابد دائما ان تفكر في ماذا؟ ان تفكر في الخطايا والسيئات التي تكون نتيجه هذه القطيعه وهذا العمل الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما امرك بالصلاه وامرك بالصوم وامرك بالزكاه وامرك بالحج وامرك باقامه الذكر، امرك ايضا بذكر الوالدين وبالاحسان الى الجار وبصله الرحم مهما كانت الاحوال. والعلماء قالوا ان الصله ليس لها حد يعرف به، يعني بما يتعرض عليه الناس. في زمن ما مثلا كانت صله الرحم ان الانسان اذا كان عندهن يعطي ينفق على قرابته، وانه اذا سافر ورجع من السفر اكلهم بالهدايا، هذا يعتبر نوع من الصله. لكن اليوم ربما كثر الناس وتوسع عدد العائله فلا يشتهر مثل هذا، لكن مثلا ان يتصديس بالهاتف، واذا مثلا يروح مره في الشهر، مره في الشهر، ربما مره في الشهر، اذا سمع واحد مرض منهم يروح، اذا شاف مثلا وقعت له مصيبه يقف معه، اذا مات واحد من الاقارب يشهد الجنازه. اما ان يحرم نفسه من مثل هذا ويظن انه على حق واظن انه مضر. صلة الرحم وعقوبة ووعيد من قطع رحمه وهجر أقاربه لما ورد من الأحاديث والأثر في ذلك. ولهذا لابد للعاقل أن يتفكر في هذا الأمر الجلل إذا كان من المبتلين به، ويعزم على أن يفعل ما يفعل لوجه الله تبارك وتعالى، ولا تأخذه العزة بالإثم. وفقنا الله عز وجل وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يتوب علينا، وأن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين، وأن يوفقنا لما فيه مراته سبحانه وتعالى. واخيرا اعلن واقول للاخوان انه بدايه من الليله قد توضع صناديق الزكاه زكاه الفطر في هذا الموسم من رمضان. ف يعني الذي يريد ان يضع مال الزكاه زكاه الفطر في هذا الصندوق فمن الان كل الصناديق الان هي لزكاه الفطر يعني التي فتحناها في المسجد والتي يتم توزيعها ان شاء الله قبل العيد يوم او يومين على مستحقيها من اهل الحي. ونساله تبارك وتعالى التوفيق والتوفيق والخير. نعم وقيمه محدده هي 100 دينار 100 دينار يعني 10,000 دينار كما كان في السنه الماضيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.